بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 86 بعد 100 على 1.
يا شيخ نرى كثير من طلبة العلم اليوم يعني لا يجدون البحث، يعني لا يجدون تحقيق الأحاديث، ولا عندهم فقه في المسائل. ومثلا الشيخ بن باز أو فضيلتك الشيخ محمد لا يجدون عندهم مسألة فقهية، مثلا كشف الوجه، والشيخ محمد أو الشيخ بن باز يرى تغطية الوجه، فهما يعني طول وقتهم في المجالس حقهم نقد في العلماء، وهم لا يجدون الفقه ولا يجدون التحقيق في الأحاديث، شايف كيف؟ ويضعف الأحاديث وينتقدوا العلماء، ما فضيلتك في هذا؟
ليش هذا مش سؤال فقهي، هذا سؤال خلقي.
لا لا، يعني
على طالب العلم أن يقف عند قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. على طلاب العلم أن يعرفوا حدهم، وأن يقفوا عندما عرفوا من أنفسهم. وقد قيل قديما: من عرف نفسه فقد عرف ربه. ولا يجوز لطلاب العلم أن يدخلوا فيما لا قبل لهم به، فإن ذلك يحملهم على المدابرات والمقاطعات والمخاصمات التي لا تأتي إلا بالشر. نعم يا
شيخ. أبو
شكر
الله لك، السلام إن شاء الله.
آمين. جزاكم الله خير، تفضلتم علينا.
بارك الله فيك. نحن لدينا أسئلة كثيرة، ولكن نقتصر منها. السؤال الأول، بارك الله فيك، سؤال الحجاب.
نعم.
الحجاب كما ترون الناس أكثرهم يأخذ بأحاديث، ولكن فيما ظهر لي أن الأكثريون مرجحون سورة ما جاء في سورة النور وما جاء في سورة الأحزاب.
نعم.
والله أعلم الصواب.
نعم.
فنريد منك التوضيح، بارك الله فيك، حتى ما يكون خلاف نظرة العلم، لأن بعض منهم يقول لا والكثيرون يقولون لا. فنريد الصواب على هذا الحجاب، لأن أكثر الناس لا مستشفيات وطيارات وما ذكرت لكم اليوم حال. وبعضهم يقول هات الدليل. طيب، الدليل واضح، وضحنا جزاك الله وأنا خير جزاك.
على كل حال، أنا قبل أن أتكلم في هذه المسألة ألفت النظر إلى حقيقة لا خلاص لنا منها، لأنها مشيئة الله وإرادته التي لا ترد. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الخلاف بين العلماء أمر طبيعي، ولذلك كان الخلاف موجودا في القرن الأول الذي هو أفضل القرون وأطهرها وأنقاها وأعلمها، وفي كل خير هي متميزة على ما بعدها من القرون. الصحابة اختلفوا في غير ما مسألة، ولسنا الآن بحاجة إلى أن نتعرض لشيء منها. وإذا كان خير القرون قد اختلفوا، فلا غرابة أبدا أن يختلف من بعدهم. ولكن ذلك لا يعني أن يبقى الخلاف مستمرا بين المسلمين، بل عليهم أن يحاولوا تقليل الاختلاف إذا كان لا يمكن القضاء عليه فلا أقل أن يقضوا على طائفة من هذا الاختلاف، لأن الأمر ليس كما يقول ذلك الحديث الذي لا أصل له اختلاف أمتي رحمة. لو كان الاختلاف رحمة فيا ترى ماذا يكون الاتفاق؟ يكون نقمة؟ حاشا لله عز وجل. لكن الذي لا بد من اعترافه أن الاختلاف أمر طبيعي لا مناص منه، الاختلاف العقول والقدرات والاجتهادات وإلى آخره. إذا كان الأمر كذلك فعلى طلاب العلم أن يعرفوا هذه الحقيقة، وعليكم السلام وبركاته، وأن لا يضطربوا وأن لا يزيدوا الخلاف خلافا حينما يرون بعض العلماء يختلفون في بعض المسائل، لأن مثل هذا الاختلاف أمر طبيعي لا مناص منه. لكن عليهم أن يتمرنوا وأن يتمرسوا على اتباع الدليل العالم، وليس التعصب لهذا على ذاك أو لذاك على هذا. بعد هذه التوطئة وهذه المقدمة، نحن تعرضنا لهذه المسألة بتفصيل في ظني ما عرفته مسجلا في كتاب، ألا وهو كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة. وقد بينت هناك أن جلباب المرأة المسلمة يجب أن يتوفر فيه ثمانية شروط. الشرط الأول أن يكون سابغا يغطي جميع بدن المرأة وجوبا إلا الوجه والكفين فيستحب سترهما. وذكرنا بقية شروط، منها لا يكون مبخرا مطيبا، وأن لا يكون زينة في نفسه، وأن لا يشبه لباس الرجال، وأن لا يشبه لباس الكافرات، وهكذا. ووقفت بشيء من التفصيل عند موضوع الوجه والكفين، فبعد أن بينت في فصل خاص فضيلة ستر الوجه والكفين من المرأة، بينت مع ذلك بأن هذا ليس بالواجب على المرأة، كما يجب عليها أن تستر سائر بدنها بالشروط السابقة الذكر. وتعرضت بلا شك للآيتين اللتين أشرت إليهما آنفا، وبينت أن قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، أن ذلك لا يعني أن تستر وجهها بجلبابها. وهذا الأمر لو أن الإنسان تجرد عن التقاليد والعادات وبصورة أولى عن الهوى لوجد الأمر كالشمس في رابعة النهار. ذلك لأن من شروط الجلباب أن يكون صفيقا لا يشف. هذا أمر بينته أنا هناك، وأظن هذا أمر لا خلاف فيه بين علماء المسلمين والحمد لله. فإذا كان الجلباب يشترط فيه أن يستر الوجه، فكيف تمشي المرأة حين ذاك وقد سترت وجهها بالجلباب الصفيق؟ لذلك قال بعض المفسرين القدامى يجوز لها أن تكشف عن عين واحدة هكذا. إذن هذا التجويز خرق لدعوى عموم ستر وجه المرأة، لأن هذا العموم يتضمن ستر الوجه بالعينين. فالآن استثنينا تباعا لهذا القول أو هذه الرواية عينا واحدة. وجد من قال يستثني العين الأخرى أيضا، وذلك لكي ترى الطريق وهي تمشي. ثم وجد من قال بأنه يجوز لها أن تكشف عن وجهها، لأن في ذلك مصلحة لها من حيث انطلاقها في عملها في طريقها إلى مسجدها، وأن تشم الهواء الذي خلقه الله عز وجل لها وللرجال جميعا. ثم ينبغي على المرأة أن تعرف أحيانا في مثل قضايا الشهادة ونحو ذلك. والمسألة ليست مسألة عقل، إنما هي مسألة نقل، وليس هناك في الكتاب ولا في السنة ما يجب على المرأة أن تستر وجهها. هذه الآية التي يمكن أن يقال بأنها توجب على المرأة أن تستر وجهها، وقد عرفتم أن الجلباب لا يمكن أن تستر المرأة به وجهها، لأن الجلباب يعمي عليها الطريق. ولذلك أضيق الناس قولا في مسألة الحجاب لم يسعه إلا أن يقول تكشف عن عين واحدة لترى الطريق، وقال بعضهم عن عينين. لكننا نرى كبار الصحابة وترجمان القرآن بصورة خاصة، ألا وهو عبد الله بن عباس، يستثني وجه المرأة من الأمر بالستر، كما روى ذلك الحافظ ابن أبي شيبة في كتابه المصنف بالسند الصحيح. كذلك في رواية عن ابن مسعود لا يحضرني الآن سندها، ولا يوجد من يقول من الصحابة ولا من الأئمة المشهورين بأن وجه المرأة عورة، وقد أثبتت بالنقول الصحيحة عن مصادر عديدة من كتب المذاهب أن أبا حنيفة ومالك والشافعي يقولون بأن وجه المرأة ليس بعورة، لكن ذلك لا يعني أنه لا يستحب لها أن تستر وجهها. نحن نسمع من كثير ممن يرون وجوب ستر وجه المرأة يعالجون القضية معالجة عقلية منطقية، وهذا ليس سنة العلماء الذين تلقينا عنهم العلم. العلم كما يقول ابن القيم رحمه الله، قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه إلى آخر كلامه. فالناس يقولون أجمل ما في المرأة وجهها، فكيف يجوز أن تكشف عن وجهها؟ هذا سؤال. لكن هل هذا شرع؟ وأنا أقلب هذه الحقيقة وهي حقيقة فأقول أجمل ما في المرأة وجهها بالنسبة لمن؟ بالنسبة للرجل. فكذلك أجمل ما في الرجل بالنسبة للمرأة هو وجهه. فإذا نقول بوجوب ستر الرجل الوجه أمام المرأة، لا، هذا ما يقول به أحد الحمد لله. لكن هذا المنطق إذا سلسلناه يؤدينا أن نحرم ما لم يحرمه الله ولا رسوله. فنحن يجب أن نأتي بالدليل من كتاب الله أو من حديث رسول الله في تحريم شيء إذا جزمنا بتحريمه، لا نناقش المسألة بالمنطق فنقول أجمل ما في المرأة وجهها. أنا أقول أجمل ما في المرأة وجهها، ولكن هل هذا يكفي لتحريم الكشف وإيجاب الستر؟ لا والله هذا لا يفي عند أحد من العلماء إطلاقا. ثم أنا أقول شيئا آخر، أجمل ما في رجل الوجه، ترى لو أن رجلا كشف عن عضديه وكشف عن بدنه وصدره الجميل، ترى يكون هذا عورة؟ لا يكون عورة، لكن هذا أمر مباح. ولذلك أجمع العلماء في قولهم عورة الرجل ما بين السترة. إذن القضية تحتاج الاعتماد ليس على مجرد العقل، لأنه ما من عقل إلا ويعارض بعقل. ولذلك جاء عن إمام مالك انتقاده لهؤلاء الآرائيين الذين يأتون بأقوال، اليوم يرون رأيا وغدا يرون رأيا، وهذا طبيعة الإنسان. أما حينما يستند الإنسان إلى نص من كتاب الله أو من حديث رسول الله، فهناك يأتي قول ربنا تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن كان غيورا على أهله وعلى بناته فالأمر واسع أمامه، فليستر الوجه. وليس ستر الوجه ببدعة كما يقول بعض الناس الذين رددنا عليهم في نفس الكتاب في فصل خاص عقدناه، بأن ستر الوجه وستر الكفين هو من الفضائل التي كان عليها كثير من صحابة من الصحابيات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. في الأمر سعة، يعني من أراد أن يغطي فله ذلك ولا حرج، ومن أراد أن يكشف فله رخصة في ذلك، لكن الستر هو الأفضل. أما أن نقول إن الكشف حرام، أين الدليل على ذلك من القرآن؟ إذا سمحت، الآية عرفنا أنها ليست نصا، الآية الأخرى آية الخمار: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، لم يقل على وجوههن. والخمار في لغة العرب هو غطاء الرأس، وهو صالح للرجال والنساء. ولذلك جاءت الأحاديث بالسماح في المسح على الخفين وعلى الخمار، لأن الرجل يغطي به رأسه. فلا يوجد في القرآن الكريم نص على تحريم كشف المرأة لوجهها، وإذا لا بد من الانتقال إلى السنة. تسألوهن من وراء حجاب، ما معنى الآية؟ تسألوها من وراء حجاب في الطريق؟ الحجاب هو الباب، هو الستارة، هذا المقصود فيه، لأن المرأة في بيتها تكون متبذلة، تكون أرضي حريتها، فما يجوز لها أن تفتح الباب كما تفعل بعض النساء في بعض البلاد العربية. يأتي الخباز يريد أن يسلمها الخبز مثلا أو اللحام أو لآخره، تفتح الباب على المصراء وكأنه أخوها أو زوجها أو نحو ذلك. هذا معنى الآية فاسألوهن من وراء حجاب، لأن السؤال الذي يكون عادة هو هذا. ثم هب أنه هذا هو الحجاب، فأين الدليل أنه هذا الحجاب يستر الوجه؟ قد قلنا أنفا، فلا بد من دليل خاص بأن الحجاب يجب أن يكون ساترا للوجه. وقد قلنا أن الحجاب يجب أن يكون صفيقا، أن يكون ثقيلا، بحيث لو أن المرأة غطت وجهها لا ترى طريقها. فأنت الآن تنزع بهذه الآية، فالجواب هو نفس الجواب.
حديث الرسول أحد العاشر رضي الله تعالى عنها عندما كان تطوف، وإذا حالنا الرطبان أدت تحتان جلبابها على وجهها، وإذا فتحت عنها كشفت. بحديث عمر الخطاب رضي الله عنه قبل ذلك عن الحجاب حينما قال عندما رأى أم المؤمنين
سوداء قبل نزول الحجاب.
اللهم إنا للحجاب أو الحديث.
نعم.
فلو تفضلت يعني.
بارك الله فيك.
رحمه الله من سعد الأنصار عندما نزل الحجاب تزرع في نصف الحجاب. شخصا موضعين
يا أخوانا لا تدندنوا حول القضية بألفاظ عامة. هل هذا ذكر فيه الوجه؟ هل ذكر فيه ستر الوجه؟ أي نص تذكرونه الآن؟ هذا حديث عائشة صريح في ذلك. حديث عائشة نحن نقول به، نحن أوردناه فيما جملة ما أوردناه من أحاديث في كتاب الحجاب. هذا أولا فعل وهذا نحن نؤيده، لكن من أين نأخذ أن هذا الفعل واجب على كل امرأة؟ ثم نحن نقول هذا الفعل بالنسبة لنساء الرسول، في هناك أقوال لبعض العلماء أن ستر الوجه بالنسبة لنساء الرسول واجب كستر سائر البدن. مع ذلك فهذا فعل ونحن نقول به لعموم نساء المسلمين، ونحن والحمد لله نساؤنا هكذا، ونحن ما قلنا ذلك كما يقولوا عندنا بالشام تشليطا، وكما يقول بعض الخصوم مع الأسف أننا ندعو إلى السفور. لا يوجد مؤلف هذا من فضل الله عليه كتب في الحجاب وجاء بالشروط التي نحن ذكرناها، وإن جاء بها فقد نقلوها عنا، ومع ذلك ينسبوننا إلى أننا دعاة سفور. نحن نقول ندعو إلى الحجاب الذي أمر الله به ورسوله، ونقول بأن ستر الوجه أفضل، لكننا نقول لا دليل يوجب على المرأة أن تستر وجهها. ومن الأدلة القاطعة في ذلك حديث الخثعمية. حديث الخثعمية في الصحيحين لا مجال للإنسان أن يشكك فيه، ودلالته قاطعة لا مجال للشك في دلالته أيضا، لأن الفضل بن عباس حينما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليها ويقول بأنها كانت وضيئة وكانت جميلة، فلولا أنها كانت كاشفة عن وجهها لما افتتن الرجل بها، ولما كان بالرسول من حاجة إلى أن يلفت رأس الفضل إلى الجانب الآخر، ويقول كما في بعض الروايات خارج الصحيح هذا يوم من ملك فيه بصره ولسانه غفر له، أو كما قال عليه السلام. حديث الخثعمية في الحياة عليه السلام، فلا يأمرها أن تغطي وجهها، ولكن يأمر الفضل بأن يصرف وجهه إلى الطرف الآخر، وهذا تطبيق من الرسول عليه السلام للآية الكريمة وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وتطبيق منه لحديث جرير بن عبد الله البجلي الذي سأل الرسول هو أو غيره أن رجل يقع بصره على امرأة فيقول أصرف بصره، هذا هو الواجب. فصرف البصر وبخاصة في قصة الفضل لا يكون إلا أن الرجل في أمامه شيء يراه، فهذا النص الصريح دليل على أن الوجه ليس بالواجب ستره حتى في هذه الحالة، لكن الواجب أن نصرف البصر عن وجوه النساء. فإذا كانت وجوه النساء هو أجمل ما فيهن فواجبنا نحن أن نصرف بصرنا عن أجمل ما فيهن، فكما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة إلا لحاجة، طبابة، شهادة ونحو ذلك، كذلك المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل ولو كان وجه الرجل ليس بعورة. هكذا نفهم الموضوع. فإذا حديث عائشة فيه ستر الوجه ونحن نقول به، لكن هذا الفعل لا يدل على وجوب هذا المفعول ألا وهو ستر الوجه، إنما يدل على شرعيته ونحن أول القائلين به. نعم
أستاذ كفاية
خلف الموضوع
بالنسبة هذا الموضوع هذا يمكن لو حدث في يوتيوب.
نعم.
وكما ذكر لكم هناك أقوال، ولكن إن شاء الله أن المسلمين فيهم بركة
إن شاء الله،
ومن أراد الخير دله والشر بعيدا عن الأخ المسلم. سؤال ثاني الآن حديثنا
لو السؤال من موضوع واحد طيب إذا سمحت
تعمل المرأة خارج بيتها، لكن انت بارك الله فيك رجعت الى حيث بدأ غيره. نحن قلنا دعوا المنطق ودعوا العقل، لان العقل لا يحكم، يحكم الشرع. فاذا كان عندك نص يوجب على المرأة ان تغطي وجهها، نحن لا متفقون على ان تغطي وجهها هو الافضل، مختلفون في انه هل يجب ذلك عليها ام لا. في عندك نص حتى نبحث فيه وننظر فيه. أما والله الفتن، نحن أتينا بحديث الفضل، ألم يكن هناك فتنة؟ ماذا تقول في حديث الفضل؟
لكن هل فيه دليل على أنها
إذا سمعت ماذا تقول يا أستاذ في حديث الفضل؟ ألم يكن هناك فتنة؟
هذه حادثة، ولكن بالنسبة للمجتمع يعني
ما عجبتني
الرغبات يعني يغلب عليه
الفسوق. ما عجبتني.
لا طبعا موجودة.
طيب لماذا الرسول ما لم يأمر المرأة الخثامية بأن تستر وجهها وقد تحققت الفتنة؟
العصر يكون فيه فتن معجزة
يا أخي بارك الله فيك. العصر أجزاء، العصر أجزاء، وقد تتحقق الفتنة في مكان ولا تتحقق الفتنة في مكان. فساعة تحقق الفتنة هو ساعة الإيجاب لستر الوجه الذي هو مثار الفتنة. فلماذا الرسول، كيف تفهمون هذا الحديث؟ أنا بحاجة أن تفهموني ما عندكم. كيف اسمح لي يا أخي، كيف تعرضون عن حديث الرسول بالمنطق؟ هذا يترتب منه فتنة والزمن فاسد إلى آخره. كيف توجهون هذا الحديث؟ تعترفون بأن الفتنة ذرت قرنها بين الرجل وبين المرأة، وأن الحديث يروي أن كل منهم كان جميلا وضيئا إلى آخره. كيف موقفكم تجاه هذا الحديث؟
في نص بارك الله فيك المرأة وعورها، ورد بسند صحيح، فإذا خرجت
سامحكم الله، ماذا تجيب عن هذا الحديث؟
طيب عام هذا
سامحك الله، الذي قال حديث المرأة عورة هو الذي عالج هذه القضية في حجة الوداع. لماذا الرسول لم يقل للمرأة استري وجهك حتفتني الفضل بن عباس الذي خلفي؟ لماذا سكت الرسول عن هذا المنكر؟ يتصور أحدكم الحقيقة، أنا أعتقد أنه أنتم الآن مبتلون، أنتم الآن مبتلون بسبب هذا التعصب. ألا يكفيكم أن تقولوا حسب المرأة أن تستر وجهها وهذا أفضل لها، إلا أن تقولوا هذا فرض عليها والرسول لم يفرض عليها؟ هبوا أنتم في موقف الرسول عليه السلام اليوم في الحج، خذوا أي عالم فاضل صالح تؤمنون به، إذا وقعت هذه الحادثة معه، رأى جاءت امرأة تسأله وهي كاشفة عن وجهها وهو راكب على ناقته وخلفه شاب وضيء، فلاحظ أن الفتاة تنظر إليه وهو ينظر إليها وهي كاشفة عن وجهها، ماذا يفعل هذا الشيخ الذي يعتقد بأن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها؟ ماذا يفعل؟ أنبئوني بعلم إن كنتم صادقين.
إلا ستر
وجهك. ماذا يفعل؟ أليس يأمر أن تستر الوجه؟
نعم.
طيب لماذا الرسول لم يفعل هذا يا جماعة؟ إنما فعل خلاف ذلك، خلاف ما تصورون أنتم أنكم تفعلونه، يصرف وجه الفضل للجانب الآخر، لأنه لا يجب على هذه المرأة أن تستر وجهها، يجب على هذا الرجل أن يصرف بصره عنها. فلو كان كما تتوهمون وكما تظنون لقال استري وجهك. كثير من العلماء الفاضل يقولون هذه كانت محرمة.
سبحان الله، هب أنها كانت محرمة ولا دليل على أنها كانت محرمة، بل أنا ذكرت هناك رواية أن هذا كان بعد رمي الجمرة حيث يحل الحاج الحل الأصغر، لكن نفترض أنها كانت محرمة. يعني فذكر الشيخ هنا حديث إيه السدل، حديث عائشة، فلماذا لا يمر أن تسدل على وجهها؟ ألا مخرج إلا بأن ترتكب المخالفة والتنقض؟ لا، المخرج موجود آنيا. نحن قلنا أن الحجاب المأمور به في القرآن لا يمكن أن يغطى به الوجه لأنه يعمي على المرأة طريقها، ولذلك اضطر من قال إلى أنه يجوز أن تكشف عن عين واحدة. لكن هي الآن واقفة وتسأل الرسول عن أبيها، إنه رجل شيخ كبير أدركته فريضة الله العين إلى آخر الحديث. فباستطاعته عليه السلام أن يقول لها اسدلي على وجهك فتنتي ابني هذا، ما فعل شيئا من ذلك، وإنما قال الرجل أصرف وجهك أصرف وجهك. فإذا نحن يجب أن نعالج مشاكلنا على ضوء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نتشدد ولا نتساهل، لا نقول ستر الوجه بدعة كما قال بعض المفرطين المضايقين، ولا نقول بأن ستر الوجه فرض عين كستر ذراعها وساعدها ونحو ذلك، لأنه لا دليل على ذلك، والدليل موجود في آخر حياة الرسول عليه السلام في حجة الوداع. ما أسمع جوابا، هاي أنتم الآن متحمسون وأخونا هذا منهم.
لا
وين هذا الأستاذ؟
لو سمحت شيخ، أقول لو سمحت يا أخوان، ما أعرف حمد شيخنا ونريد أن نستفيد منه.
خلي يحقق الموضوع هذا أصلاً من السؤال هذا، الأخوان في أنفسهم كلهم دعاة، أقول كل واحد يبغى
رجل شيخ كبير أدركته فريضة الله العين إلى آخر الحديث. فباستطاعته عليه السلام أن يقول لها أسدلي على وجهك فتنتي ابني هذا، ما فعل شيئا من ذلك، وإنما قال الرجل أصرف وجهك أصرف وجهك. فإذا نحن يجب أن نعالج مشاكلنا على ضوء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نتشدد ولا نتساهل، لا نقول ستر الوجه بدعة كما قال بعض المفرطين المضايقين، ولا نقول بأن ستر الوجه فرض عين كستر ذراعها وساعدها ونحو ذلك، لأنه لا دليل على ذلك، والدليل موجود في آخر حياة الرسول عليه السلام في حجة الوداع. ما أسمع جوابا، هاي أنتم الآن متحمسون وأخونا هذا منهم.
لا
وين هذا الأستاذ؟
لو سمحت شيخ، أقول لو سمحت يا أخوان، ما أعرف حمد شيخنا ونريد أن نستفيد منه.
خلي يحقق الموضوع هذا أحسن من السؤال هذا، الأخوان في أنفسهم كلهم دعاة، أقول كل واحد يبغى
أنا في الموضوع
أحسن
أحسن أنا في الموضوع. طيب
يا شيخ الله يستر عليك،
تفضل.
موضوع حديث الخثعمية أنا قارئ عنه أظن في زاد المعادل بن القيم، وجهه أظن حجة على من قال بكشف الوجه، لكن ما أذكر الآن القول. ونحن لما نقول الفضل نظر إليها، هل متحقق أن وجهها كان مكشوف أو كان لباسها زين ومنطقها زين وتعجب من هذا العباس ونظر إليها؟
وهذا كلام
لا أقول يعني ما
اللي يقوله كثير من العلم،
ينظر إلى سواد ثوبها ولا إيه؟
ننظر إلى ملايتها ولا مصفعها وإلى كلامها الطيب، يعني أقول أنا لعله يعني ما
بارك الله فيك، اجعل لعله عند ذاك الكوكب لعله وعسى. أنا أسألكم، هل ثوب المرأة إذا كان زينة يجوز أن تخرج به إلى الطريق؟
لا.
طيب إذا لم يكن زينة لا يجوز النظر إلى هذا الثوب؟
بعدين الحديث ان المراه عوره
صلى على محمد
انه متقدم على
الحديث. اسمح لي يا شيخي
اثبت لنا هذا.
اي بحث تدخله الحضاره؟
لا ما في حرام
الحراره. اي بحث تدخله الحراره ينهار ولا يستفاد منه شيء. انت الان تقول حديث المرأة عورة كان قبل هذا أو بعد هذا. أنا أقول لك بصراحة المسلم لا أدري، لكن أهل العلم علمونا أن نفترض أن هذا كان قبل أو بعد. أنت وأمثالك يتمنون ويشتهون أن يكون حديث وجه المرأة عورة فإذا خرج استرشفها الشيطان يشتهون أن يكون بعد حديث القثعمية، أليس كذلك؟ أفترض كذلك ودون إثبات هذا خرط القتال، لكن أنا أفترض معك أنه كان قبل ذلك، فماذا يكون؟
إذا كان هكذا به ونعمة، ولكن نثبت هذا الشيء.
ماذا تكون نتيجة إذا فرضنا الفرضية هذه التي هي من صالحك من حيث الفكرة التي تحملها؟ ماذا يكون؟ هل يتعطل حديث الخثعمية أم يكون حديث الخثعمية بيانا لهذا القول المطلق أو العام؟
يكون لكن لا بد أن نثبت هذا الشيء قبل ذلك.
لكن أنت ما أثبت الذي أعطيتك إياه.
أنا أسألك أنا كأنت
سبحان الله. أنا قلت لك لا أدري.
ما في جدال يا
أخوان. أنا قلت لك لا أدري. فهل أنت تدري؟
لا أدري.
فإذا استوينا.
توقف حتى.
استوينا. طيب توقف. فإلى أن يتبين لك هذا قبل أو بعده، ما موقفك تجاه حديث الخثعمية؟
أقول بارك الله
وفيك إن شاء الله. جزاك الله خير.
عندك وقت أخذنا أفحات عبناك بس
لا ما
عفيد الشيخ هو مرهق.
بارك الله فيك.
ساعة ما تكون مرهق
يعني جزاك الله خير. أنا بفضل الله لي جلسات حتى الصبح
ما شاء الله. شايف جادك الله.
هذا بفضل من الله ونعم
قول الله سبحانه.
ولا سيما إذا كان مع أخوان مخلصين
جزاك الله
يجتمعون معنا على السنة وعلى محاربة البدعة. فلو كنت ميتا لحييته.
لقول الله سبحانه وتعالى لقول الله جل جلاله كل المؤمنين يدنين عليهن الإدناء من الرأس.
نعم.
معروف أن الجلباب على الرأس. فيما ظهر باللغة العرب وأنا ناقص. كما قال العلماء. فهل الإدلاء أليس من الرأس على الوجه أم على الجانبين المقصود؟ يدنين عليه.
على كل البدن.
على كل البدن
إلا الوجه والكفين.
إلا الوجه والكفين.
أي نعم. ثم أريد أن نفت نظرك إلى خطأ شائع. الإدناء لا يعني التغطية. أنا إذا قلت لك أدن مني فمعنى ذلك اقترب مني، وإذا قال الله يدنينا أي يقربنا جلابيبهن، لأن النساء في الجاهلية كنساء العراقيات إذا رأيتمهن كيف ينطلقن في الأسواق هي واضعة جلبابها على أم رأسها لكن صدرها مبين، رقبتها وحليتها كذلك. فقال الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن. الإدناء، شوف الإدناء هنا في الآية إذا أردنا أن نفهم الأمر في شيء من التوضيح والتفصيل العملي، الإدناء يكون هكذا، الجلباب هكذا، هذا اسمه إدناء، هذا اسمه إدناء، هذا اسمه إدناء، هيك 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 هذا إدناء وهذا كله إدناء.
نحن نبي
هذا الذي تبغونه.
طيب شكر الله.
اسمعي يا ترى، فهل المقصود من الآية هو هذا؟ لا أحد يقول بهذا، لا أحد يقول بهذا الذي يبغاه.
صلوا
على
الله
صلى الله عليه وسلم.
أقول ننتقل إلى موضوع ثاني.
والله لا شيخ آية المسألة
صلوا على محمد صلوا على محمد
صاحب الدار هو يملك
أبو صلوا على محمد
تريد منه
أقول الحمد لله لكن بنستفيد بنروح في الجدل يا شيخ بنروح في الجدل ما تقلل
يا أخي رب البيت أضرب ما فيه.
أقول بارك الله فيك أخوانا الآن يريدون التوضيح من هذه الآية ومن حديث عائشة ومن حديث الخدعمية ومن قولهم إنها محرمة، ولكن ما نريد الجدل كما ذكرت أنت والتحمس، نريد التوضيح لتطمئن نفوسنا ونحن لا يتحمس أبناؤك يتحمسون من شيء تراها في عينك ترونها الآن، وحتى ونقول وبالله التوفيق حتى لا تغطت ولو كانت ليس بجميلة أصبحت جميلة وأصبحت الفتاة تشد، لكن التغطية الوجه قد تخفف من حدة، قد بعض الناس تكون شهوة لما يرى المرأة كاشفة يكون عندها شهوة قوية
صحيح، لكن هذه القبيحة التي تتجمل كما أنت تقول هذا لا يجوز بإجماع المسلمين. المرأة إذا كانت ممن تتبنى أن الوجه ليس بعورة وأنه يجوز لها أن تخرج كاشفة عن وجهها فقط، إذا خرجت متزينة حرم عليها ذلك. فالمرأة الشوهاء العجوز الشوهاء شوهاء إذا تزينت في وجهها لم يجوز لها أن تكشف عن وجهها، فيجب أن يكون الوجه على سجيته وعلى الفطرة التي خلقها الله عز وجل عليه. فإذا تزينت كما يفعلنا اليوم بالحمرة والبودرة هذا لا يجوز، نحن نتكلم عن الوجه الذي خلقه الله عز وجل فقط. ولذلك أنا أقول ما نخرج عن الموضوع، كما أخونا هناك آنفا دخل موضوع الوجه إلى قضية اختلاط الرجال والعمل مع الرجال والآخر، لسنا في هذا الصدد. هذا القرص الذي خلقه الله هل فرض على المرأة أن تستره إذا خرجت من بيتها؟ هذا هو الوضع، هذا هو البحث. من كان عنده دليل فليأتنا به ونحن له من الشاكرين، ومن لا فلا يتحمس ولا يتكلفان، لأنه من قال عن الحلال حرام بدون دليل كمن قال عن الحرام حلال بدون دليل، هذا حكمان في الشرع سواء، كما لا يجوز التحليل إلا بدليل كذلك لا يجوز التحريم إلا بدليل. نحن نشترك بأن ستر الوجه أفضل، لكننا نختلف ما هو الواجب، هل هذا واجب أم لا؟ إلى الآن ما سمعنا
معروف أن الشيخ يعني بيقول هو متفق مع الجميع على استحباب تغطية الوجه، لكن مو قادر يقول واجب.
أي مو قادر، أحسن، ما في عنده دليل ولا عند غيره دليل.
يا شيخ إحنا عندنا أسئلة كثيرة، لكن ما دام الإخوان هم مقتنعين لحدنا سبحان الله. طيب إذا كان هذا جواب الشيخ،
خلي الدكتور يمكن عنده.
إذا كان هذا جواب الشيخ بارك الله فيك، صلوا على محمد.
تفضل دكتور.
أنت قلت إنه لو كانت محرمة كذلك المفروض عليها أن تسد الوجه كما فعلت عائشة،
لكن أنا ما قلت هذا.
طيب
لا أفهم علي جيدا، قلت لو كان ستر الوجه على المرأة واجب عند حصول الفتنة لكان الرسول عليه السلام أمر تلك الخثعمية بأن تستل على وجهها.
طيب أفرض أنها كانت محرمة،
طيب أي نعم،
والمحرمة لا تنتقل ولا تلبس القفازين بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم
حتى يا أخي الله يرضى عليك، حتى أنا أقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لكن لا أن تسدل،
بس مو واجب عليها أن تسدل.
نعم
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يوجب عليها في ذلك الوقت السدل، ولذلك ما أوجب عليها.
فهذا قولي أنا، لكن ما قولكم أنتم؟ هذا قولي أنت تعيد كلامي.
لا أنا قولي يا شيخ لو سمحت لي يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنت تقول آخر البيان عن وقت الحاجة يعني ما أمرها بستر الوجه.
أنا أقول كذا؟
لا يعني قلت أنه سكت
يعني الرسول سكت ما بين. الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين في ذلك الحاجة التي تحتاج أن يجب يعني أن تستر الوجه ما بين هذا الوجوب. فنحن نقول إذا كانت محرمة والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الانتقال فما أراد في ذلك الوقت وفي تلك الحادثة أن يقول لها أسدل وجهك لأنها محرمة.
لك يا حبيبي الإجدار غير انتقام. المرأة المحرمة تسدل ولا تنتقم. يجوز لها أن تسدل سواء جاء الرجال أو ما جاء الرجال. ما أنت ما تفرق بين السدل وبين الانتقام. أنا قررت في الكتاب أنه لا يجوز للمرأة المحرمة لقولي عن السلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. لكن المرأة التي لا يجوز لها أن تلبس القفازين يجوز لها أن تعمل كده. عرفت كيف؟ والمرأة التي لا يجوز لها أن تنتقب يجوز لها أن تفعل هكذا. الذين يقولون بأن وجه المرأة عورة وحرام عليها الكشف يجيبون عن حديث الخثعمية بأنها كانت محرمة والمحرمة لا يجوز لها أن تنتقب. أنت تعيد كلامهم وهذا الكلام مردود. نحن ما نقول كان من الواجب لو كان ستر الوجه على المرأة أثناء الفتنة بصورة خاصة واجبا. لا نقول الرسول كان عليه أن يأمرها بأن تنتقم. لا حسب أن يأمرها بأن تسدل لأن السدل جائز على المرأة المحرمة. ففرق بين السدل وبين الانتقام. فإذ لم يفعل الرسول عليه السلام هذا أي لم يأمرها بأن تسدل على وجهها هذا دليل إباحة كشف المرأة لوجهها ولو كان هناك رجل ينظر إليها. هنا يقال ما يقوله علماء الأصول تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا أمر متفق عليه. ولذلك أتمنى وكلما بحثنا هذه المسألة ما جوابكم عن هذه المشكلة؟ لا نسمع جوابك. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا ما في خلاف بين علماء الأصول. لماذا الرسول لم يأمر هذه المرأة؟ النساء وهن منطلقات إلى الحج إذا مر بهن ركب أزددن على وجوهن. ناس راكبين ماشيين في جمالهم هذا ورع منه. لكن هنا دخل الشيطان بين المرأة وبين الرجل. مع ذلك ما قال الرسول عليه السلام أسدني على وجهك. هل قصر الرسول عليه السلام؟ وضربت لكم مثلا آنفا لو وقعت هذه الحادثة اليوم مع أحدكم ممن يرى أن ستر الوجه عورة الوجه عورة وأن وجه ماذا يفعل؟ يقول المرأة استري ولا يقول الرجل اصرف وجهك؟ يقول المرأة استري اسدري. فلماذا الرسول ما فعل هذا؟ إذا أنتم مخطئون ورسول هو المصيب وهذا الحق الذي نزين الله فيه.
أقول يا شيخ رحمة الله
تفضل
ابن استبيد ذكرتم كثير من الأدلة
خايف من يكون يعني أنت مرهق وخجل.
هذا صاحب حبيب يخشى يعني. طيب نحن نتجاوب مع صاحبنا نعطيهم من نصف ساعة أخرى الآن الساعة 11 إلى الساعة 11 إن شاء الله.
جزاك الله خير.
تفضل. يعني عمل الصحابة اللي في هذا إشكا
كان على الوجه.
هم اللي يعرفوا الآيات هذه مرة ثانية.
أحسن تمام.
عمل الصحابة لعل
على الوجهين. نساء الصحابيات منهن من كان يستر وتستر وجهها ومنهن من كانت تكشف عن وجهها. وأنا ذكرت هناك آثار كثيرة تؤيد الوجهين وتؤيد ما نقول نحن تماما. يجوز الستر وهو الأفضل ويجوز الكشف وهو المفضول. وهناك في طبقات ابن سعد أثر بالسند الصحيح أن زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنها لما زاروا أبا بكر في بيته رأوا يدها موشومة. هل هذا يدل على أنه يد المرأة عورة؟ كيف عرفوا الوشمة؟ وهناك آثار أن ناسا مروا بأبي ذر وهو في الربذة حينما ترك في زمن عثمان، فمروا بداره رأوا زوجة أبي ذر رضي الله عنه فإذا هي سوداء. كيف عرفوها؟ والمرأة التي كانت تقوم المسجد، تذكرون هذا الحديث؟
نعم.
والتي ماتت ودفنت دون إذن الرسول ودون إخباره، فلما تفقدها ولم يجدها سأل عنها، قال لهم أفلا آذنتموني بها؟ فاعتذروا بعذر، فقال دلوني على قبرها، فذهب وصلى عليها. هذه المرأة السوداء كيف عرفوا أنها سوداء؟ لو كان كل شيء منها مستور كما قال صاحبنا هذا الذي نبغاه، كيف عرفوا أنها سوداء؟ لا يمكن معرفة المرأة أنها سوداء أو سمراء أو بيضاء على الوجه الذي تصور المرأة أنتم. لابد أن يكون هناك شيء يظهر. المرأة حينما كانت تقوم إيش المسجد، لعلكم تتخيلون بأنها كانت تلبس القفازين، ثم أتساءل كيف تلتقط بالقفازين القمامة من المسجد. كل هذا تكلف لا داعي له. لما الرسول عليه السلام وعظ النساء يوم العيد، فرأى عبد الله بن عباس النساء يلوين بأيديهن إلى آذانهن ويتصدقن بالحلي، رأى كفهن. ما ينفع الإنسان يتعصب إلا للحق. وبيقولوا عندنا في الشام عبارة مأخوذة من حديث صحيح، كثرة الشد بيرخي، كثرة الشد بيرخي. بمعنى شوف، انظر يا شيخ ناصر، انا لما اعمل هكذا
لا بد اي حد،
وبعدين فرد زمام الامر،
لا
وهكذا
وموجود اقول مشاهد.
بارك الله فيك. هذا كثرة الشد بيرخي مأخوذ من حديث على وهو قوله عليه السلام، إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. فنحن وقفنا عند السنة، بدك تستر وجه بنتك ومرتك ذلك خير، بد بنتك تكشف عن وجهها لا تشدد عليها قد تكشف عن شعرها. وهذا هو الذي نحن نصاب اليوم في هذا الزمان، كثرة الشد برخي. ونتمنى أن تظل النساء في هذه البلاد متحمسات ساترات لوجوههن، لكن احذروا كثرة الشد برخي، والعلامات واضحة جدا. فأنتم أحرصوا أن تمشوا مع النساء على الأمر الجائز، على الأمر الجائز. الآن فلت الزمام.
اليوم بعض الأخوان المتدينين يخرجوا مرأته جنب الكاشف بناء على ما يسمعون،
لا بد رعين بعد ما
والله يخرج مرأته جنبه وهو بلحيته كذا وهي كاشفة جنبه،
كاشفة عن عورتها،
عن وجهها،
متبرجة
متبرج حرام.
نقول
نعم
ايش ولا شيء
موضوع
عايب بالغض عن البصر. الرجال اذا كانت المرأة مأمورة بغطاء الوجه، بالنسبة للرجال عن ماذا يغض
بأخرى؟ أجاب فضيلة الشيخ قال عن ثوبها. عن ثوبها.
وهي مستورة حتى.
عن ثوبها.
بارك الله فيك.
وكذلك بالمقابل وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن يعني عن ثياب الرجال.
ما تقولون نستفيد يا إخوان مسألة ثانية اللي بارك الله فيك يا إخوان بارك الله هذا مقر العلماء وفي علماء آخرين صلوا على محمد. نريد نستفيد بارك الله فيكم. سبحان الله العظيم.
لا إله إلا الله.
أقول بارك الله في الجميع.
أهلا ومرحبا.
والله يرد وياكم الصواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حال شيخنا؟
أحمد وأشكرك.
الله يبارك فيك. الحمد لله بخير.
كيف الجميع؟
كلهم بخير الحمد لله.
الحمد لله. وشو صار معكم؟
والله يا شيخي يعني مثل ما بيحكوها عندنا في الأردن حطت إيدك.
خير؟
أي نعم.
أعانكم الله.
الله يبارك فيك شيخي.
نعم.
عندنا هنا أخونا أيمن من أهل إربد اللي اجتمعت فيهم من مدة.
نعم.
بدي أسألك سؤال تسمح له؟
تفضل.
أستاذي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحب أن أسألك عن سند هذا الحديث.
وهو
حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا إسحاق بن سويد حدثنا يحيى ابن يعمر.
مين؟
حدثنا يحيى ابن يعمر.
إسحاق بقول لك.
إسحاق
مين؟
ابن سويد.
ها؟
سويد.
ابن سويد.
سويد.
ايه؟
أرجو المعذرة.
ايه؟
عن يحيى ابن يعمر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن مضعون: أتؤمن بما نؤمن به؟ قال: بلى. قال: فأسوة ما لك بنا، رجاله ثقات كلهم إلا مؤمل هذا.
مؤمل
إلا مؤمل هذا
وابن إسماعيل.
نعم هذا ففيه كلام. قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق شديد في السنة كثير الخطأ. وقال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ. قال أحدهم: فلعله حديث حسن إن شاء الله. فما رأيكم جزاكم الله خيرا؟
الحديث إسناده ضعيف.
نعم.
لكن يمكن أن يكون حسنا فيما إذا تتبعت شواهده.
وما علته؟
هو مؤمل هذا.
نعم. طب استاذي توثيق ابن معين قال عنه ثقة، ما يؤخذ به؟
ولماذا لا يؤخذ بالمجرح؟
نعم اولى طبعا.
طبعا.
جزاك الله خيرا.
آمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا بقول الاخ الفاضل ولأمثاله من المسلمين المؤمنين حقا بالله ورسوله وبكلمات الله وأحاديث نبيه عليه السلام بأنه لا يجوز له أن يتعاطى الأسباب غير المشروعة في سبيل أن تحمد زوجته التي مضى على زواج بها سنين وما حملت. ما في مانع أن يتعاطى الأسباب الجائزة المشروعة، أما أن يتعاطى الأسباب التي لا تجوز فذلك حرام ولا يليق بالمسلم المؤمن حقا كما قلنا بالله ورسوله أن يتعاطى مثل هذه الأسباب المحرمة. من ذلك أن يأتي العرافين والمنجمين ومستحضرين الجن ونحو ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي الحديث الآخر من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما 40 يوما. فلذلك يجب بعد هذا الأخ كما قلت له أن يرضى بقضاء الله وقدره. فإذا كان رزق من الزوجة الأولى ولدا أو أكثر فذلك بقضاء الله وقدره، وإذا لم يرزق من الزوجة الثانية شيئا فذلك أيضا بقضاء الله وقدره. وإذا اعتبر هذه مصيبة أي إذا اعتبر عدم مجيء أولاد من الزوجة الثانية مصيبة فليتذكر قول الرسول عليه السلام: عجب أمر المؤمن كله إن أصابته سراء حمدا فشكر الله فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء يعني شيء بيتضرر منه ما بيعجبه فصبر كان خيرا له. فأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن. ثم ليتذكر مع هذه الحقيقة الشرعية وهي وجوب رضا من المسلم بقضاء الله وقدره سواء كان سلبا أو إيجابا، ليتذكر بعض الحوادث الواقعية ومنها قصة يرويها والدي رحمه الله خلاصتها أنه كان له صديق غني وله زوجة جميلة ورضية وكل شيء فيها طيب ولكنها عقيم. فكان هذا الصديق كلما جلس مع والدي يتحسر ويقول يا ريت ربني يرزقني ولد، يقول له أبي يا حبيبي ارضى بقضاء الله وقدره، شو بدريك هذا الولد لو إجاك يصير نقمة عليك، هالولد لو رزقته ربما يصير نقمة عليك. يقول ولو بس اني بعت لي ولد. وراحت ايام واجت ايام والله بعت لي ولد. واعتنى رجل غني وزوجته كذلك يعني متجاوبة معه تماما، فربوا هالولد تربية نادر ما يقوم زوجان بتربيته. هيك لبلغ مبلغ الرجال. لما بلغ مبلغ الرجال هنا انقلب الولد والدا والوالد ولدا، فصار الولد يضرب الوالد ويهينه. هيك كما يقولون عندنا في سوريا حتى ارجع نجوم السماء في وضع النهار. فكان يقول يا ليتني بقيت مثل ما كنت عقيما وما رزقت مثل هذا الولد. كان أبي يقول له الله يرحمه يقول له تذكر لما كنت تقول كذا وكذا وقال لك يا فلان ارضى بقضاء الله وقدره فذلك خير له. فلعل الأخ هذا يعتبر أولا بما ذكرنا من أمر الشرع الديني وهو الرضا بما كتب الله له، والأمر الثاني أن هذا اليوم خلي ينظر هيك نظرة عامة هل أكثر الأولاد سواء كانوا ذكورا أم إناثا طيعين مرضين الوالدين ولا أكثرهم عاقين وناجزين ونحو ذلك؟ هذا ما عندي وسلام الله عليك وعليه.
عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير الشيخ.
أهلا.
ما فهمتوش مزبوط.